الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي سنستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي مقتل عضو في تنظيم القاعدة واعتقال 16 آخرين بينهم مسؤول عن شؤون الإعلام في التنظيم في عمليات شنها في أنحاء متفرقة من البلاد. بيان عسكري أمريكي أفاد بأن قوات التحالف تمكنت من اعتقال 5 مشتبه بهم وقتل آخر في العملية وإلقاء القبض على شخص يشتبه بعلاقته بتنظيم القاعدة يطلق عليه اسم الجزار الذي قال البيان إنه اعترف بمسؤوليته عن عدد من عمليات الاختطاف وقطع الرؤوس وعمليات انتحارية في محافظتي الموصل والرمادي. وذكر البيان أن القوات الأمريكية تمكنت في عمليات أخرى نفذتها في مدينة الفلوجة من إلقاء القبض على شخصين يعتقد أن لهما صلات بتقديم تسهيلات لمقاتلين أجانب. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية تمكنت في منطقة تقع شمال شرق الجرمة من اعتقال شخص يعتقد أنه أمير للإعلام في تنظيم القاعدة وأنه عنصر مؤثر في شبكة تمرير المعلومات التابعة لها، مشيرا إلى أن 7 آخرين اعتقلوا معه. قال مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة تنوي مواجهة إيران وسوريا مباشرة في المؤتمر الدولي الذي يعقد في بغداد بالاتهامات بأنهما تنشطان في تصعيد العنف في العراق. مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية الخاص لشؤون العراق ديفيد ساترفيلد والذي سيشارك في المؤتمر أوضح في مؤتمر صحفي أن الوفد الأمريكي سيضغط على دمشق وطهران للرد علنا على الاتهامات. وقال ساترفيلد أن الأمريكيين لن يرفضوا أي اتصال يجريه السوريون أو الإيرانيون لبحث مسألة حول كيفية الوصول إلى عراق آمن وديمقراطي، مشيرا إلى أن سوريا وإيران ستجدان نفسيهما مضطرتين إلى الرد على تلك الاتهامات ليس في لقاء ثنائي بل أمام مؤتمر متعدد الأطراف يكون العراق محوره. قالت الصين أنها ستشارك في المؤتمر الدولي الذي سعقد السبت في العاصمة العراقية بغداد. وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان أن بكين تدعم المقترحات من أجل تشجيع الحوار والمصالحة وتسوية المشاكل العراقية بوسائل سياسية، مشيرة إلى أن سفير الصين في بغداد شين شياو دونغ سيمثل بلاده في المؤتمر. وكانت الولايات المتحدة أول من أعلن مشاركته في هذا الاجتماع الذي تنظمه الحكومة العراقية ودعت إليه جميع دول الجوار العراقي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. تعتزم جورجيا زيادة عديد قواتها العسكرية التي تخدم إلى جانب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. مسؤول جورجي رفيع المستوى قال أن الخطة هي زيادة عديد القوات الجورجية المشاركة في عمليات حفظ السلام في العراق من 850 إلى 2000 عسكري. وكان الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي قد أعلن الأسبوع الماضي خططا لإرسال مزيد من الجنود لمساعدة القوات الأمريكية والعراقية في كبح العنف الطائفي الذي تشهده البلاد، لكنه لم يحدد أعدادا. توجهت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإنسانية إيلين سوربري إلى سوريا لإجراء محادثات حول مشكلة اللاجئين العراقيين. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورميك قال إن ممثلا عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيرافق المسؤولة الأمريكية في زيارتها لدمشق، وأشار إلى أن سوربري ستقوم بجولة تشمل الأردن ومصر. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد شددت على أن زيارة سوربري سوف تقتصر على بحث الشؤون الإنسانية المتعلقة باللاجئين العراقيين الذين فروا إلى سوريا والذين يقدر عددهم بمليون شخص. قتل مسلح كردي وثلاثة من حراس قرية موالون للحكومة التركية في اشتباكات اندلعت بجنوب شرق البلاد بين الجيش التركي ومسلحين أكراد. مصدر في الجيش التركي أوضح أن أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني قتل عندما هاجمت مجموعته جنودا أتراك كانوا متمركزين في الجبال بإقليم سرناك، وقال إن ثلاثة حراس كانوا يقاتلون إلى جانب القوات التركية لقوا حتفهم في اشتباكات مع متمردي الحزب الكردستاني بإقليم سيرت على الحدود العراقية. المصدر العسكري قال إن الجيش التركي بدأ عملية واسعة النطاق اليوم ضد المتمردين في الجبال. قالت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي وافق على إرسال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد خافير سولانا إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء محادثات بشأن السلام في الشرق الأوسط ولبنان. متحدث باسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد للصحفيين في بروكسل حيث يجتمع الزعماء الأوروبيون أكد التوصل إلى اتفاق بشأن شروط المرجعية لإفادة خافير سولانا في مهمة لسوريا باسم الاتحاد. من جهته قال وزير الخارجية الإيرلندي ديرمات أوهيرد أن سولانا سيزور سوريا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن لبنان والسلام في الشرق الأوسط. تحدثت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل عن تحول في السياسة البيئية الأوروبية في اليوم الثاني من مباحثات قمة الدول الأوروبية المنعقدة حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل. ميركل التي تترأس بلادها البرلمان الأوروبي قالت أن الزعماء الأوروبيين حضروا مسودة قرار تعني حدوث تحول في سياسة أوروبا البيئية، وعربت عن أملها في حصول المسودة على موافقة الزعماء المجتمعين. وكانت ميركل قد أعلنت في مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول من أعمال القمة أن قادة الدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمتهم على خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 20%. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: مؤتمر بغداد لدول الجوار ورهانات المشاركين،
إن شاء الله سيكون المؤتمر قاعدة للتفاهم الإقليم الإقليمي والإقليم الدولي وتفاهم الجميع مع الحكومة العراقية في دعم مسيرتها.
هذا ما أعلنه رئيس الوزراء نور المالكي بشأن التئام مؤتمر بغداد لدول الجوار يوم السبت، وتشديد المالكي على الحوار بين القوى الإقليمية يشاطره فيه العديد من جيران العراق، لكن العراقيين يأملون بأن يقترن ما يعلنه جيرانهم من حرص على أمن العراق واستقراره بأفعال ملموسة على الأرض، وخاصة الامتناع عن تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب شعبه الذي أنهكته الصراعات. وهذا ما صرح به نائب رئيس الوزراء برهم صالح في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
المأمول من هذا المؤتمر أن يتحول إلى إطار للتعاون الإقليمي كل دول الجوار لدعم حكومة العراق ودعم الاستقرار في العراق، وأن لا يتحول العراق إلى ساحة تصفية صراعات إقليمية ودولية على حساب الشعب العراقي.
وفي حين أن الولايات المتحدة تتهم إيران بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وسوريا بالتقاعس عن وقف النشاطات التي تستهدف أمن العراق، فإن دولا مجاورة مثل العربية السعودية وتركيا تتابع ما يجري بقلق متزايد. وقالت العربية السعودية مرارا إنها تخشى من تفاقم أعمال العنف إلى إشعال فتنة طائفية يمكن أن يمتد حريقها عبر الحدود إلى المملكة. ولهذا السبب أكد المسؤولون السعوديون خلال زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد للرياض إن السعودية وإيران تنظران إلى الفتنة الطائفية على أنها أكبر خطر يهدد المسلمين، ومن هنا أهمية الالتزامات التي ستكون طهران مستعدة للتعهد بها في مؤتمر بغداد من أجل مساعدة الحكومة العراقية على إبعاد خطر الفتنة الطائفية بملاحقة كل الخارجين عن القانون القانون بما في ذلك الميليشيات. في غضون ذلك يأمل العراق بأن يكون جيرانه ومنهم إيران وسوريا جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة. أعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أنهم سيعملون على تمرير مشروع قانون يقضي بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ويحدد مشروع القانون موعدا للشروع في عملية الانسحاب لا يتجاوز منتصف عام 2008. ولفتت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أن التشريع الجديد يحدد مواعيد مؤكدة لأول مرة في الكونغرس من أجل انسحاب القوات الأمريكية من العراق. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين في الحزب الديمقراطي إن الموعد يمكن أن يقدم إذا تخلفت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي عن تنفيذ التزامات تتعلق بأخذ مسؤولية الأمن على عاتقها وتوزيع عائدات النفط وتعديل الدستور. وفي هذا السياق أشارت بيلوسي إلى منتصف العام الحالي موعدا للشروع في عملية الانسحاب.
By July of 2007, if progress is not demonstrated, the president cannot certify.
بحلول تموز عام 2007 إذا لم يتضح إحراز تقدم ولا يستطيع الرئيس بوش أن يؤكد تحقيق تقدم، فإننا سنبدأ بإنهاء الدور القتالي لقواتنا في العراق.
ويسيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس منذ كانون الثاني بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني عام 2006. وقالت بيلوسي أن الديمقراطيين سيضيفون البنود المتعلقة بالانسحاب إلى طلب إدارة الرئيس جورج بوش موافقة الكونغرس على تخصيص نحو 100 مليار دولار للحرب في العراق وأفغانستان. وتهدف خطة الديمقراطيين إلى طرح مشروع القانون للتصويت في نهاية آذار الحالي. وجاء رد البيت الأبيض سريعا على خطة الديمقراطيين محذرا من أن الرئيس بوش لن يتردد في استخدام حق الفيتو لإسقاط أي تشريع يؤدي إلى انسحاب محفوف بالمخاطر من العراق. واتهم زعماء الديمقراطيين بالتدخل في تفاصيل الاستراتيجية العسكرية من أجل مكاسب سياسية. وقال مستشار البيت الأبيض دان بارتلت إن مشروع القانون سيكبل أيدي القادة العسكريين الميدانيين بلا داع، ويمكن القول إن الرئيس بوش لن يوافق عليه بحسب مستشار البيت الأبيض. تشهد الساحة السياسية تحركا باتجاه تشكيل جبهة جديدة من القوى الفاعلة في مجال العمل الوطني بهدف إخراج البلد من أزمته الحالية. وفي هذا السياق قالت القائمة العراقية بزعامة الرئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إن مشروعها لتشكيل الجبهة الجديدة يلقى استجابة واسعة. وكان رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي أعلن مؤخرا الانضمام إلى مشروع الجبهة التي ما زالت في طور التشكيل.
حصل اتفاق بين جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية لتشكيل هذه الجبهة، ونحن ماضون في تشكيلها. جميع الكيانات السياسية العاملة في البرلمان وخارج البرلمان من أجل تشكيل هذه الجبهة، وهي جبهة عراقية بعيدة عن المحاصصة الطائفية وبعيدة عن المحاصصة العرقية.
رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق من جهته قال إن كتلته ما زالت تدرس المشروع، مؤكدا إن جبهة الحوار الوطني مبدئيا ليس لديها اعتراض على أي مشروع سياسي هدفه إنهاء أعمال العنف في العراق.
من حيث المبدأ نحن مع أي كتلة برلمانية وغير برلمانية تقود إلى أن يحقن الدم العراقي وأن يعود الاستقرار والأمن إلى البلد.
لكن المطلق أوضح أن انضمام جبهة الحوار الوطني التي لديها 11 نائبا في البرلمان إلى أي كتلة يتوقف على البرنامج الذي تعتمده.
الذي سيجعلنا ندخل في هذه الكتلة أو لا هو برنامج هذه الكتلة. إذا كانت هذه الكتلة هي فقط لتجمع تقود إلى تجمعات منافسة من الطرف الآخر فسوف لن نكون معها، لكن إذا كان لديها برنامج لحكومة إنقاذ وطني أو لحكومة تحدث تغيير سريع في داخل الدولة العراقية بحيث يستطيع العراق أن يستعيد عافيته.
المطلق دعا إلى التحادث مع الجماعات المسلحة التي ليس لديها سوى مطلب واحد، هو رحيل القوات الأجنبية من العراق بحسب رئيس جبهة الحوار الوطني. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية. من إذاعة العراق الحر، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج النبيل خوري. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع من خلالها آراء الشارع العراقي حول عقد مؤتمر بغداد الدولي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على موضوع تفاقم أزمة اللاجئين العراقيين في دول الجوار والجهود الدولية المبذولة حل أزمتهم. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من بغداد، حيث أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين كمال أن قوات الأمن العراقية تعمل على معالجة الخروقات الأمنية المرافقة لخطة فرض القانون، وأن الوزارة تعمل وفقا لقاعدة معلومات استخباراتية. بينما أوضح عدد من المواطنين أن المسلحين التابعين لجماعات عراقية أو أجنبية ما زالوا يتواجدون في بعض المناطق والأحياء السكنية التي لا تنتشر فيها القوات الأمنية، منتقدين بذلك الثغرات الموجودة في خطة أمن بغداد. جاء ذلك في استطلاع عده ليث أحمد حول خطة فرض القانون بعد مرور 3 أسابيع على تنفيذها.
رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على تطبيق خطة فرض القانون التي ساهمت إلى حد ما في تخفيف مستوى الاحتقان الطائفي، إلا إنها ما زالت بحاجة لاتخاذ العديد من الإجراءات التي وعد القائمون عليها بتنفيذها. الضابط السابق محمد ذنون يجد أن هنالك نقاط ضعف عديدة في الخطة، أوضحها قائلا:
الخطة الأمنية يعني من خلال خبرة عسكرية طويلة أنه بها بعض الاختراقات، منها وجود السيطرات في نهاية الممرات في الشوارع الرئيسية، إضافة إلى قربها من الإشارات الضوئية، مما يسبب ازدحامات كثيرة، إضافة إلى من السهولة أن يكون الانتحاري بسيارات مفخخة أو زرع العبوات الناسفة في أماكن لتجمع المواطنين أكثر من اللازم، فضلا عن وجود قوة واحدة سواء من الداخلية أو من وزارة الدفاع هي اللي تقوم بالواجب، بينما كما أعلن عنها سابقا عن وجود قوة مشتركة، إضافة إلى الدوريات التي لم نشهدها نهائيا، فضلا عن وجود سيارات تمر من الشارع أمام السيطرات دون تفتيش، وأنا كمواطن عادي عندما أنظر إليها ينتابني الشكوى والقلق.
ورغم التأكيدات الحكومية السابقة بتكثيف تواجد القوات العسكرية في جميع أنحاء العاصمة، إلا أن الملاحظ هو افتقار تواجد هذه القوات في العديد من المناطق السكنية. وبهذا الصدد يقول المواطن محمد الجبوري:
صح بعض الأشياء اختفت مثلا الهاونات، لكن عملية الاغتيال موجودة ما زالت لحد الآن في المناطق. لماذا لا يوجد أي تواجد فيها أو للقوات العسكرية؟ فقط القوات العسكرية متواجدة في الشوارع الرئيسية، المناطق الداخلية لا توجد بها ذلك، توجد جماعات مسلحة تلعب بحريتها كما نقول، والدليل جثث موجودة لحد الآن مرمية يعني في الشوارع، منها منطقة الداخلية في حي اليرموك لحد الآن جثتين ما زالت في الشارع موجودة تنهش بها الكلاب على مرأة من القوات التي تمر مرور الكرام.
أحد المواطنين الذي رفض الإفصاح عن اسمه كان شاهد عيان على التواجد العلني لأفراد بعض الجماعات المسلحة بما فيهم المقاتلون الأجانب، مما عده تحديا ساخرا للحكومة وخطتها الأمنية.
بعض المناطق وأقولها بالاسم، مناطق الكرخ مثلا، حي الشباب، شارع قطر الندى تحديدا، يوجد قناص لحد هذه اللحظة يقنص كل من يمر بهذا الشارع سواء كان من داخل المنطقة أو من خارجها، وكذلك منطقة الدوانم. يعني هذه ليست مزحة لكنها حقيقة. أقيم دوري لمباريات في منطقة الدوانم بين ما يسمون نفسهم بالمقاومة العراقية والمقاومة الأفغانية. طيب إلى أي حد أو إلى أي مدى وصلوا هؤلاء بالاستهتار باسم الدولة ومشاعر المواطنين، بحيث يقيمون مباريات لكرة القدم بين الأفغان والعراقيين، ومثل ما يقال بالعامية هيل على واحد يفوت هذه المنطقة.
وكانت الحكومة العراقية قد أكدت إنها تتحرك على أهداف معينة وفرتها قاعدة معلومات استخباراتية، وهذا ما أكده في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين كمال:
نحن نفخر بهذا، لدينا قاعدة معلوماتية وقمنا بتفعيل هذه المعلومات الاستخبارية الآن من أجل تنفيذ الخطة الأمنية في بغداد، وبمشاركة مع الأجهزة الأمنية الأخرى التي تشارك في أهداف استخبارية منتخبة يتم العمل عليها.
وكيل وزارة الداخلية أوضح أيضا أن قوات الأمن ستعالج بعض الخروقات الأمنية التي حدثت في السابق.
سيتم إن شاء الله معالجة بعض الخروقات التي تمت من قبل الإرهابيين والذين يستهدفون المدنيين لا يستطيعون مواجهة القوات الأمنية العراقية والقوات المتعددة الموجودة في بغداد وأطراف بغداد. يلجؤون إلى قتل المدنيين، يلجؤون إلى الدخول إلى الجامعات، يلجؤون إلى استعمال بعض الأعمال الإجرامية التي كان يقوم بها النظام السابق لقتل المواطنين. هذا لا يستمر، سوف يتم التعامل معهم بحزم وبشكل.
المجاميع المسلحة والإرهابية الآن بدأت تكثف من نشاطها في خلال هذا الإثبات وجود، كيف تصفون هذه الحالة؟
مسألة طبيعية جدا. في العشر أيام الأولى هدأوا شوية، درسوا الخطة الأمنية، لابد أن وجدوا بعض التكرارات، يحاولون إثبات وجودهم بقتل المدنيين.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، عشية انعقاد مؤتمر بغداد الدولي أعرب عدد من المواطنين عن أملهم بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تساعد على عودة الأمن والسلام ووقف عملية العنف في العراق، بينما يرى البعض الآخر أن لا جدوى من عقد مثل هذه المؤتمرات التي ستكون مثل سابقاتها، مشككين بجدية دول الجوار في حل الأزمة العراقية. أراء الشارع العراقي نتابعها برفقة ليلى أحمد.
ليس السياسيون فقط من يترقب عقد مؤتمر بغداد لدول الجوار الذي سيعقد في العاصمة السبت، بل إن الشارع العراقي يترقبه أيضا، فعدد كبير من المواطنين يأملون خيرا من التئام ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، عسى أن يخرجوا بتوصيات ومقررات تكون ملزمة التطبيق من قبل الجميع. الشارع العراقي يجد إن الانفتاح السياسي مع الدول لا سيما الجوار منها ضرورة تحتمها طبيعة المشهد السياسي المتوتر وأحداث العنف اليوم، بل إن المواطنة رولا محمد تجد إن عقد مؤتمرات دولية في العراق قد يأتي بنتائج إيجابية على مستوى الأمن.
أول شيء أكيد إنه إحنا نرحب بأي مؤتمر ممكن يساعد على النهوض بالواقع العراقي، لأن يعني المواطن العراقي تعب من سلسلة الانفجارات، سلسلة الاغتيالات، سلسلة التهديدات اللي ما تنتهي. فأعتقد إنه إذا فتحت سلسلة من المؤتمرات داخل العراق هذا راح يعزز الأمن العراقي والأمن اللي راح يجينا من خارج العراق، إضافة إلى أنه تصليح المواقف مع دول الجوار فشي حلو، خطوة حلوة أنه إحنا نكسب إيران، نكسب سوريا، نكسب السعودية، نضمن الدول اللي ممكن يعني نحس أنه أكو خطر من يعني منها بنسبة 10%.
وبدأ من خلال آراء المواطنين إن هناك شرائح عديدة تتابع بدقة الأحداث السياسية وتطوراتها، فالمواطن ثائر جميل يرى بأن المؤتمرات السابقة التي عقدت في بعض دول الجوار بشأن قضية العراق لم تحقق النفع المرجو منها، لذلك فهو يأمل أن يعمل هذا المؤتمر على وضع أسس حقيقية لحل مشاكل العراق الأمنية.
طبعا هو هذا المؤتمر يمكن الاول اللي يحدث في بغداد لدول الجوار، دائما كانت الدول الثانيه هي تحتضن مثل هكذا مؤتمرات، ودائما تكون هذه المؤتمرات غير جديه. يعني احنا اخذنا نظره على هذه المؤتمرات بانه ما كانت لها اي نتيجه، كل النتائج كانت سلبيه. لعل هذا المؤتمر يكون يعني يطلع بمقررات ايجابيه، لان حجم المؤتمر والدول المشاركة فيه تعطي انطباع بأنه هذا المؤتمر ممكن أنه يعطي نتائج إيجابية، ونحن نتأمل كل خير في دول الجوار إن شاء الله أن تتفهم وضع العراق وما يعاني العراق والوضع اللي يعيشه المواطن العراقي أيضا.
ويربط المواطنون بين عقد المؤتمرات الدولية المتعلقة بالعراق وبين تحسن الأمن الذي أصبح حاجة ملحة.
كمواطن نرحب بأي مبادرة أو مؤتمر يكون نهاية لإيقاف نزيف الدم العراقي ونهاية لأعمال العنف في العراق، ونطمح ونأمل في مؤتمر بغداد بأن يكون نهاية المطاف الأعمال الإرهابية في العراق، ونشجع بأي مبادرة أو أي مؤتمر يكون نهاية لإيقاف نزيف الدم العراقي أو مؤتمر لصالح الشعب العراقي.
وبدأ اهتمام المواطن العراقي واضحا إذا عقد أول مؤتمر دولي بهذا الحجم من المشاركة منذ سقوط النظام، وفي الوقت الذي يعد البعض هذا الحدث انعطافة جديدة للتعاطي العراقي مع قضية الأمن، يجد آخرون بأن عقد هذه المؤتمرات بمثابة جهود ضائعة، وما لم يبادر الفرقاء السياسيون أولا إلى التصالح وتحسين النوايا ونبذ المشاكل، لا يمكن لمثل هذه المؤتمرات تحقيق ما يصبو إليه العراقيون.
ما راح اعتقد ان هذا المؤتمر راح يحل ازمه العراقيين، لانه ما احنا عندنا هنا سياسيين، ما اصلا هنا مختلفين بالبرلمان، مختلفين بابسط القوانين اختلفوا عليها، فما اتصور انه دول الجوار راح تقدم في تشيل العراق اللي هو مختلف اصلا.
يعني أنا أعتقد هذا مو مؤتمر بمعنى المؤتمر أكثر مما هو يعني تدخل لدول الجوار والدول الإقليمية في الشأن العراقي. يعني أنا ما أعتقد أنه ممكن يطلع بنتائج مفيدة للشعب العراقي. هي منه؟ هو من اللي حيحضره؟ مو إيران وسوريا؟ ليش هي المفخخات والمسلحين والأسلحة والميليشيات والمسلحين؟ مين دي يجونه؟ مو من إيران وسوريا؟
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر أعزائنا المستمعين في دهوك. وبعد مرور سنوات كان رعايا الكنيسة الأنجيلية يمارسون خلالها طقوسهم الدينية في بيت أحد أعضاء الكنيسة، رسم مؤخرا كريم غوريا يعقوب راعيا للكنيسة الأنجيلية بإشراف المجلس الأعلى للكنائس الأنجيلية في العالم. كمارا بطرس التي كانت معظم النشاطات الدينية للكنيسة تمارس في بيتها تتحدث لإذاعة العراق الحر عن بدايات تأسيس الكنيسة الأنجيلية في دهوك.
منذ ما يقارب 15 عاما وأتباع الكنيسة الإنجيلية في محافظة دهوك يمارسون نشاطاتهم الكنسية والثقافية دون قص رسمي، لذلك كان نشاطاتهم محصورا بين جدران المنازل والبيوت التي كانوا يجتمعون فيها لمزاولة طقوسهم ومراسمهم، وذلك بحسب قول كمال بطرس التي كانت معظم هذه النشاطات تجري في منزلها.
وإحنا بدينا الخدمة تقريبا حدود شهر نهاية الثامن 1996، وبديناها بالبيت بخدمة بيتية، ويعني من منطلق المسيح يقول كلما اجتمع اثنان باسمي أنا أكون بينهم. بالنسبة للنظرة المسيحية للكنيسة ما هي بناية، وإن كان البناية ضرورية لكن روحيا مو شرط أن تكون أكو بناية، المهم أن تكون الناس اللي مجتمعة يكون هدفها هو تمجيد الله. فكان رؤيتنا هي أنه إحنا أن تكون عندنا هالكنيسة، فاستمرينا ونشكر كان من عندنا، لكن قوة الرب كانت معانا وتدفعنا وتساعدنا إلى هذا اليوم. وما كنا نتوقع أنه يجي يوم إحنا ولما اجتمعنا حتى ككنيسة ما تصورنا أنه راح تكون الرسامة يعني. لكن
ولكي تستطيع هذه الكنيسة مزاولة نشاطاتها في النور كان لابد من وجود قس رسمي يستطيع بموجب صلاحياته المخولة أن يديرها، كما يقول شدوان حنة أحد أعضاء هذه الكنيسة.
يعني لما يصير العمل رسمي النشاط يتوسع أكثر، الكنيسة تتعرف يعني الناس تتعرف على الكنيسة، فكل شيء يعني لما يكون مثلا صغير ومن يكبر يعني طبعا منصير توسعات، مثل ما قلت يعني الكنيسة الناس تتعرف عليها أكثر وأكثر، وممكن يعني احنا ككنيسة يعني هدفنا انه نشر بشارة الإنجيل، ممكن من خلال يعني كون الكنيسة رسمية تصير ويكون عندنا راعي رسمي يعني مرسوم من كنائس أخرى، طبعا يعني قدرات الكنيسة راح تزداد، أسلوب الكنيسة راح يختلف، التعامل ويا الناس الآخرين أيضا راح يكون يعني نحو الأفضل طبعا. ومثل ما قلت يعني بالبداية أنه هدف الكنيسة هو نشر بشارة الإنجيل، يعني من ناحية الانتماء الكنيسة همنا يعني راح تتأثر، لأنه إذا مثلا كنيسة مو رسمية ومثلا ما عندها راعي رسمي ما تقدر يعني تسوي مثلا تقدم طلبات للأشخاص اللي يريد مثلا يعني ينتمي للكنيسة أو لا. بس لما تصير رسمية طبعا هذه الإجراءات يعني تجي ويا الإجراءات الرسمية مال الكنيسة.
كريم غوريا يعقوب الذي جرت رسامته قبل أيام بإشراف المجلس العالمي للكنائس الإنجيلية خاصة إذاعة العراق الحر بهذه الكلمات عن أهمية تنصيبه كأول قس لهذه الكنيسة.
بدينا العمل من قبل 15 سنة،
والآن ضرورات الخدمة تتطلب رسامة رسمية حتى يكون لنا مكان رسمي نقدر نستقبل فيه الناس وكل شيء يكون في النور، لأنه إحنا نقول نحن أولاد نور ونريد أن نكون سبب بركة للناس. وأتمنى تكون هذه المناسبة ليس افتخارا إلي لكن بقدر ما هو يوم يضيف ثقل على كاهلي لأجل خدمة وخدمة الشعب مهما يكون جنسياتهم أو خلفياتهم أو دياناتهم أو قومياتهم. إذ أن الإنجيل يقول لا فرق بين أممي ويهودي، الكل واحد في المسيح. ومثل ما إذا شعاري في الخدمة هو البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، أن البر أتمنى البر يزداد بين الناس، ما تزداد والفرح يزداد، لأنه ملكوت الله وبر وفرح وسلام في الروح القدس حتى يكون سلام الله يأتي على أرضنا.
هذا ومن المعروف أن الكنيسة الإنجيلية بحسب قول أعضائها كنيسة غير دينية وغير تعصبية، لذلك فهي تضم شخصيات ذوات خلفيات آشورية وكلدانية ويزيدية وإسلامية، وهدفها المحبة لجميع البشر. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
تشل علي يا الرمان نومي في زغلي وهذا الحلو ما ريدا ودوني لأهلي Shut up.
هذه إذاعة العراق الحر.
وعد سيد السادات فك حزم جن جل جل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ودعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لبحث حلول لتلك المعاناة. أهلا وسهلا بكم.
الوضع اللاجئ العراقي بسوريا وبالأردن وضع سيء، لأن الأعداد كبيرة، والدول دي بصراحة يعني أظهرت كثير من الكرم في فتح أبوابها وفتح حدودها للاجئين العراقيين الفارين من الدمار والعنف، ولكن يعني أطالب يعني المستمع، سواء المستمع في أوروبا أو في العالم العربي، بدعم اللاجئ، سواء كان الدعم مادي أو كان الدعم معنوي، أو بالمطالبة حكوماتهم بالتدخل بصورة إيجابية في حل مشكلة اللاجئين العراقيين، لأنها ليست مشكلة منفردة، دي مشكلة بتواجه العالم العربي كله.
أعزائي المستمعين، تشير آخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 1.8 مليون عراقي نزحوا داخل بلادهم، وفر مليونا عراقي لدول المجاورة. وقدرت المفوضية عدد العوائل التي تنزح من مناطق سكنها شهريا ب50,000 عائلة، هربا من موجة العنف الطائفي والعمليات الإرهابية التي عصفت بعدد من المحافظات العراقية، خاصة الوسطى والجنوبية. المفوضية أشارت إلى ازدياد عدد العوائل العراقية النازحة إلى دول الجوار، خاصة الأردن وسوريا، إضافة إلى دول أخرى مثل مصر ولبنان وتركيا وإيران. وقالت عبير عطيفة، المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، في لقاء أجراه معها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب، إنه بسبب استمرار نزوح العراقيين بدأت بعض الدول بغلق أبوابها أمامهم بسبب عدم قدرة تلك الدول لاستيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين، في حين وضعت دول أخرى قيود إضافية لاستقبالهم. المفوضية السامية ذكرت غلق الأردن لحدودها أمام العراقيين بعد أن وصل عددهم أكثر من 750,000 عراقي، في حين بدأت سوريا والتي نزح إليها لحد الآن أكثر من 1,000,000 عراقي بوضع قيود جديدة وصارمة على إقامتهم.
في 2 مليون عراقي حاليا لاجئين خارج منطقة العراق، ففي حوالي 1,000,000 لاجئ عراقي بسوريا، في حوالي 750,000 عراقي بالأردن، في حوالي 20,000 لاجئ عراقي بلبنان، وفي حوالي 80,000 عراقي بمصر، بالإضافة لأعداد أخرى في تركيا في إيران. وضع هؤلاء اللاجئين يعني وضعهم سيء إلى الغاية، لأن معظمهم خرج ما بين 2003 إلى الآن، يعيشون على مدخرات خرجوا بها من العراق وبدأت مدخراتهم تنفذ. أنا لسه راجعة من جولة بالأردن وبسوريا، يعني وشفت فيها وضع اللاجئين العراقيين بالذات بالدولتين دول، حيث أن الأعداد كبيرة، وأصبح يعني في ضغط كبير على الخدمات اللي بتقدم من الدولتين، سواء في المجال الصحي في المجال التعليمي، وبالتالي وضعهم بدأ يعني سوء من سيء لأسوأ، بالإضافة إلى أن في حوالي 50,000 لاجئ عراقي بيخرجوا من العراق بصورة شهرية. بدأ يتم غلق الحدود في مناطق معينة زي الأردن، سوريا لسه الأبواب مفتوحة، ولكن هناك إجراءات جديدة بالنسبة لإقامات العراقيين، فيها نوع من التشديد على الإجراءات، حيث أن يعني لا تجدد الإقامات إلا بعد فترة معينة، ولازم يجب أن يخرج اللاجئ العراقي لمدة شهر خارج سوريا لتجديد الإقامة، ففي مشاكل كبيرة في تجديد الإقامات.
صدى عبير، معروف أن المفوضية تسعى إلى إيجاد وطن بديل مؤقت لطالب اللجوء، فهل هناك تفكير إذا كانت هناك ضغوط على دول مثل سوريا والأردن ومصر بالنسبة لعدد اللاجئين العراقيين، وبالنسبة أيضا للظروف الاقتصادية التي تعانيها هذه الدول، هل هناك تفكير من جانب المفوضية إلى توفير أماكن أخرى للاجئين العراقيين في دول أخرى؟
فرص إعادة التوطين قليلة جدا، وتعتمد بالدور الأول على الدول المستضيفة، ولكن يعني هناك تقدم على المستوى يعني الدولي من حيث توفير فرص إعادة التوطين، ولكن يعني الولايات المتحدة أعلنت على سبيل المثال أنها ستقبل حوالي 7,000 مواطن عراقي من دول اللجوء لإعادة التوطين في الولايات المتحدة، ولكن 7,000 مواطن عراقي من أصل 2 مليون خارج العراق، هذا يعني رقم بسيط جدا.
سيداتي سادتي، وتحدثت عبير عطيفة عن التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لإقامة العراقيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 80,000 شخص، وأشارت إلى أن المفوضية أعطت صفة لاجئ لأكثر من 5,000 عراقي، وهناك آلاف أخرى من الطلبات قيد الدراسة، وأشارت إلى أن كل عراقي له حق اللجوء إلى مكتب المفوضية، حيث هناك سلسلة من الإجراءات تتخذ للحصول على بطاقة اللجوء، وتقوم المفوضية تقديم بعض المعونات والمساعدات لبعض العوائل العفيفة، كالطلب من الجهات المسؤولة توفير التعليم لأبنائهم وتقديم الخدمات الصحية الضرورية. أما بالنسبة إلى عمل مكاتب المفوضية داخل العراق فهو محدود، وتعمل المفوضية في تقديم المعونات بصورة سرية خوفا من استهدافها من قبل الإرهابيين.
مصر فيها حوالي 80,000 مواطن عراقي. صفة اللاجئ لا يكتسبها المواطن العراقي إلا عندما يأتي إلى مكتب المفوضية ويتم تسجيله كطالب لجوء. بالنسبة للمواطنين العراقيين في مصر ففي إلى حد كبير تسهيلات من السلطات المصرية في إعطاء الإقامات. معظم المواطنين اللي بيوصلوا إلى مكتب المفوضية بيكون عندهم مشكلة في تجديد إقامتهم. تم تسجيل إلى الآن حوالي 5,000 عراقي مسجلين كطالبي لجوء مع مكتب القاهرة. هناك مواعيد أيضا للتسجيل تصل لشهر 6. في حوالي 4,000 مواطن منتظرين مواعيدهم في التسجيل.
ما هو المطلوب من طالب اللجوء من العراق إلى مصر أو إلى أي دولة أخرى؟ كيف يتعامل مع المفوضية؟
أي مواطن عراقي من حقه أن يلجأ إلى مكتب المفوضية. عندما يلجأ لمكتب المفوضية بيأخذ معاد للتسجيل، وبيسحب معاها استمارة، يعني بيتم ملو الاستمارة دي في يعني في مع الأسرة، مع بيضم عدد جميع الأفراد العائلة اللي هيسجلوا مع المفوضية، وبيجي في يوم معاد التسجيل بيجي معاه كل أفراد عائلته اللي هيتم تسجيلهم على البطاقة. يوم معاد التسجيل بيتم التسجيل وبيتم تحديد يعني بعض الحالات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى مساعدات بصورة معينة. أو في مصر بصورة عامة المواطن العراقي عندما يأتي لمكتب المفوضية ويسجل كلاجئ طالب لجوء، بعد كده بيحصل على بطاقة طالب لجوء، بطاقة صفراء بيذهب بها بعد كده إلى وزارة الخارجية ثم إلى المجمع وهيئات وزارة الهجرة، بحيث أنه بيحصل على تمديد لإقامته بتكون 3 شهور ثم تجدد في 3 شهور. المفوضية برضو بتتدخل مع وزارة التعليم، وزارة الصحة عند بعض الحالات حتى توفر لأبناء اللاجئين العراقيين يعني فرصة التحصيل العلمي والدخول في المدارس. في هناك بعض يعني لبعض الحالات الحرجة وبعض الحالات الصحية الحرجة بيكون ليهم علاج صحي، ولكن للأسف يعني الموارد قليلة جدا، وبالتالي بتوزع على يعني على المواطنين الأكثر ضعفا والأكثر يعني الحالات الأكثر حرجا.
ما هو دور المفوضية؟ كيف ترصد هذه العملية، عملية التهجير داخل العراق؟
هناك تهجير قسري داخل العراق. المفوضية بتقدر أن هناك حوالي 1,700,000 نازح عراقي داخل العراق. موقف هؤلاء النازحون صعب جدا. هناك 7 مكاتب للمفوضية داخل العراق، ولكن العمل يتم بصورة سرية إلى الغاية لأن الجميع مستهدف، ومكاتب المفوضية استهدفت كذا مرة وهناك تهديدات. فبالتالي يعني حجم مساعدتنا للنازحون داخليا محدود، ولكن المفوضية أطلقت نداء تمويل، طلبت فيه جمع أموال للنازحين داخليا يعني لزيادة حجم أعمال المفوضية داخل العراق.
مستمعين الكرام، ازدياد عدد اللاجئين في دول جوار العراق وعدم قدرة تلك الدول المستضيفة باستقبال أعداد أخرى أجبر المفوضية السامية إلى التفكير في إيجاد فرص إعادة التوطين في دولة ثالثة. وبهذا الخصوص ذكرت المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية عن نية المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد بجنيف الشهر المقبل لبحث حلول لمعاناة اللاجئين والنازحين العراقيين والظروف الصعبة التي يمرون بها. حيث وصفت المفوضية وضعهم بأنه يزداد سوءا يوما بعد يوم.
المفوض السامي طلب عقد مؤتمر دولي بجنيف سيعقد في شهر أبريل المقبل، ودعا إليه معظم جميع الدول العربية، ودعا إليه دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الدول المانحة، حتى يعني يتم مناقشة أزمة اللاجئين العراقيين بصورة يعني مكثفة، سواء والحصول على دعم على الدول المضيفة سواء كانت الأردن أو سوريا أو مصر، سواء من حيث إذا كان هناك هيكون دعم مادي أو لخلق إعادة فرص إعادة توطين.
هل تعتقدين أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن التعاون مع المفوضية في دورها في هذه المرحلة؟
المجتمع الدولي لا يقف عاجزا، بس كان لم يكن يدرك حجم مأساة اللاجئ العراقي، إلى أن قامت المفوضية منذ شهر يناير بمجهودات كبيرة جدا، حيث يعني زار المفوض السامي سوريا والأردن، وكان يعني في الخطة الذهاب إلى بغداد، ولكن لم تتم الزيارة لأسباب أمنية. يعني كثفت المفوضية من نشاطها منذ بداية عام 2007، وبالتالي بدأت صحوة للمجتمع الدولي. المؤتمر الدولي اللي سيعقد بجنيف حصل ردود إيجابية كثيرة على حضور المؤتمر، فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يصحو لهذه الأزمة.
هل هناك تعاون في هذا الإطار الإنساني مع الجانب العربي، مع جامعة الدول العربية على سبيل المثال؟
دور الجامعة العربية ممكن يكون ليها دور كبير جدا في دعم اللاجئ العراقي، لسه الدور ده ما وصلش لمرحلة كبيرة، بس الفرصة قدامه كبيرة.
هل هناك تصور من جانب المفوضية لهذا الدور العربي؟
هناك تصورات كبيرة، يعني الأردن وسوريا ومصر تحملوا العبء الأكبر في أزمة اللاجئ العراقي، ولكن يجب أن يكون الدور متساوي ما بين الجميع، يجب أن يكون هناك يعني مشاركة أكبر من جميع الدول العربية، وليست مشاركة مادية فقط.
بعد إطلاق المفوض السامي لندائه الخاص بتوفير 60 مليون دولار لمعالجة أزمة اللاجئين العراقيين، هل تلقيتم أي وعود من جانب بعض الأطراف الدولية لتوفير هذا الدعم؟
هناك رد فعل إيجابي من الدول المانحة، حصلنا على وعودات بتحصيل أموال من داخل الستين مليون دولار، ولكن يعني كلها وعودات شفوية لم تصل الأموال إلى الآن.
ماذا عن تعاونكم وتواصلكم مع الحكومة العراقية، مع سفارات العراق خارج العراق؟
هناك تواصل مستمر مع السفارات العراقية، مع الحكومة العراقية، ولكن كما تعلم نحن يعني جهة إنسانية وليس لنا أي دور سياسي، وكما وصف المفوض السامي يعني دور المفوضية، نحن كممرضات نضمد الجراح، ولكن لسنا بأطباء، والمرض سياسي والداء سياسي، والعلاج يجب أن يكون سياسي. فيعني تعاملنا مع السفارات العراقية، مع الحكومة العراقية، بيكون لتسهيل يعني حياة المواطن العراقي، سواء من حيث يعني تغيير جوازات السفر، ولكن ليس هناك دور سياسي.
شكرا جزيلا لك ومرحبا بك دائما معنا.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ودعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لبحث حلول لتلك المعاناة. في الختام، هذه تحية من مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب، ومن معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث.
آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.